أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ذكرنا إذن أنه توجد عدة أقوال في المسألة، أي مسألة التنبيه الأول بحسب تصنيف الشيخ الأنصاري قدس سره، بأنه نحن نعلم ونسلم بأنه بالإكراه يسقط التكليف، لكن هل كل التكليف كل الحقوق تسقط بالإكراه حتى لو كان متعلقا بحقوق الناس؟ قلنا في المسألة أقوال، ذكرنا أربعة منها وتتضمن بعض التفصيل، وبينا أهمية هذه المسألة في ارتباطها بحالات كثيرة. بعض الإخوة جزاه الله خير أضاف حالة أخرى أيضا، وهي السجين بالمعتقل الذي يتعرض لتعذيب شديد للإدلاء باعترافات تؤدي إلى الإضرار بالآخرين، فهل هذا الإكراه الذي يتعرض له المعذب المعتقل مسوغ لكي يعترف على الآخرين ويلحقهم الضرر؟ طبعا أولئك هذا صح من تطبيقات المسألة. لذلك نريد إن شاء الله من إخواننا أحب الفضلاء إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله القريب لما يبدأون بالبحث يبحثون هذه العناوين الحديثة المعاصرة الابتلائية، هي أصولها في نفس المسألة ترى، بس العنوان تغير كما ترى، هي نفس المسألة هاي، لكن بدل ما عنونها بالعنوان التقليدي المعروف مثل وهي ولاية الجائر، عنونها هل أن المعتقل معذور إذا تحت التعذيب أدلى باعترافات؟ مسألة لها موارد عديدة يبتلى بها الناس، وهي جذورها وأصولها، ومن هذا نفس المدخ ما راح نأتينا نحن بشيء جديد، لكن الطرح جديد، العرض جديد، موضع نظر الباحث يكون جديد، ولا الأدوات بالتأكيد نفس الأدوات. فهذه فعلا إذن من تطبيقات هذه المسألة أيضا، هل يكون معذور هذا الذي تحت التعذيب ويدلي باعترافات على آخرين مما يسبب للآخرين الضرر؟ فذكرنا أنه هذه المسألة فيها عدة أقوال. الكلام في القول الأول، وهو ماذا كان القول الأول؟ أن الإكراه مسقط للتكليف مطلقا ومسوغ لإيقاع الضرر بالآخرين، وهو مختار الشيخ الأنصاري، مو نتذكر هذا كان هو القول الأول. ما هو الدليل عليه؟ يمكن تحصيل عدة وجوه من كلام الشيخ الأنصاري للاستدلال على هذا القول، وقلنا أن السيد الخميني قدس سره قوى هذا القول وقال أنه سديد والإشكالات عليه غير سديدة. ما هي الأدلة على هذا القول اللي إلى حد ما يتراءى وكأنه خلاف الارتكاز المتشرعي، أنه بالإكراه مهما قل الضرر المتوعد به يسوغ إلحاق الضرر بالآخرين مهما كان عظيما؟ هذا كان القول الأول، حتى لو كان الضرر المتوعد به أقل بمراتب من الضرر اللي يقع على الآخرين. الدليل الأول متحصل من كلام الشيخ الأنصاري، وقلنا أننا سنقطع كلام الشيخ حتى يكون عرضه بالشكل الفني إن شاء الله لنبينه. قال الأول، إذن الأول من الوجوه يستدل بها على القول الأول، عموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرمات حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم. وردت روايات معتبرة وصحيحة ومشهورة، التقية في كل شيء حتى إذا بلغت الدم فلا تقيته، هاي من تيمنها الكلام ما دون الدم. هل فعلا الأدلة طبعا أمامنا قرأناها أمس، فعلا هي بذاتها مطلقة، حديث الرفع وحديث الاضطرار وحديث، فيقول هاي نتمسك بإطلاقات وعمومات هذه الأدلة. السيد الخميني قدس سره جمع لنا عدة روايات ونصوص للاستدلال على هذا القول، نحب أن نستعرض كلها كل ما قاله لنرى إن كان يمكن فعلا دعم وتقوية هذه العمومات وهذه الإطلاقات، لأن هذه الإطلاقات بهذا المقدار يمكن ادعاء تخصيصها وتقييدها. فالسيد الخميني استدل على هذا الإطلاق قلنا بعدة نصوص، منها أقرأ نصه، يمكن ما يحتاج كتابة لأنه اللي عنده كتاب المكاسب المحرمة، هذا من المجلد الثاني من صفحة 210 والصفحات اللي بعدها. استدل بمورد نزول قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أسباب النزول خلنا نجعلها من موضع اهتمامنا في دراستنا الحوزوية، أسباب النزول علم له فوائد عديدة، واحدة منها هاي أن نفهم الآية من خلال فهم سبب نزولها. صح إحنا ما نقيدها ما نخصصها بمورد نزولها، لكن مورد النزول ينطينا فكرة لفهمها بالتأكيد، هذا شيء إذن مهم. فإذن بمورد نزول قوله طبعا راح ينفعنا فوائد منها الاطلاع على تاريخ الإسلام، على تاريخ الرسالة، على تاريخ تلك الأحداث الأولى التي يستند إليها أصول ديننا، هي عقائدنا. مفروض إن شاء الله تكون هاي موضع اهتمام لكم، أسباب النزول وتاريخ القرآن وتاريخ الإسلام عموما. يقول: فإنه بحسب قول المفسرين وبعض الروايات المعتمدة نزل في قضية عمار بن ياسر، حيث أكره على البراءة من النبي صلى الله عليه وآله وسبه وشتمه، ففي مجمع البيان أعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا، هذا الذي أرادوا. ثم قال: وجاء عمار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبكي، قال صلى الله عليه وآله: ما وراك؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب القلب الكبير الرحيم يمسح عينيه ويقول: إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. فنزلت الآية المقصودة. هذا يقول نستدل أولا إذن بمورد نزول هذه الآية، تقريب الاستدلال بها. يقول هذا عن مجمع البيان، وهو كما نعلم مشهور أيضا هذا السبب النزول، تتداول الكتب. قال: وشأن نزول الآية لا يوجب تقييد إطلاقها أو تخصيص عمومها، فقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان مطلق شامل لمطلق الإكراه، ولا وجه لاختصاصه بخصوص الإيعاد على القاتل، وإن كان شأن نزوله خاصا كما أن الحال كذلك في سائر الآيات، فلا ينبغي الإشكال في إطلاقه. لا تقول أن هذا خاص فقط إذا كان الإكراه بالتهديد بالقاتل، لا، الآية عامة: إلا من أكره وقلبه. هذا نعلم قاعدة عندنا أن خصوص المورد هو لا يخصص الوارد. صحيح نزلت في قضية توعد عمار بالقاتل، بس لا يقول أحد أن الإكراه في الآية خاص فقط إذا كان التهديد بالقاتل، لا، نتمسك بإطلاق الآية. هذا مورد سبب النزول لا يقيده إلا من أكره، فأينما يتحقق إذن عنوان الإكراه يكون هذا سائغا، لا نقيد نقول إلا إذا كان الإكراه على القتل، هذا قوله قدس سره. قال: فلا ينبغي الإشكال في إطلاقه، من لا تقيدها بقضية الإعادة على القتل. قال في أيضا بعد أسطر: وتدل على إطلاقها، إطلاق الرخصة بالإكراه، رواية عمرو بن مروان، ولا يبعد أن تكون معتمدة. هكذا يقول، وإلا في سند الرواية معلى بن محمد البصري وهو مضطرب الحديث كما نعلم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي أربع خصال، خطأها ونسيانها وما أكره عليه وما لم يطيقوا، وذلك قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا، إلى أن قال، وقوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، حيث تدل هذه الرواية على أنه تعالى رفع عن الأمة ما أكره عليه مطلقا بمقتضى الآية الكريمة، إلا من أكره إلا وقلبه مطمئن بالإيمان. هاي رواية إذن أخرى نضيفة. ويمكن تقريب دلالة الآية أيضا على رفع مطلق ما أكره. سيقول طبعا قد تسأل ما هو التقريب الاستدلال بالآية الآن قربت أنها لا تخصص بخصوص مورد الإعاد بالقتل، لا كل ما صدق الإكراه، لكن ما وجه الاستدلال بها على ما نحن فيه من أنها شاملة لكل ضرر بالغير مهما كان عظيما، سيأتي ضمن الكلام حتى نبينها. ها يقول أنه إذا كان أعظم المحرمات وهو النيل من عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسبه وشتمه، وهو من حقوق الغير، مو من حقوق الغير، من حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أليس هذا من حقوق الغير وقد ساغ بالإكراه؟ فأي حق للغير أهم وأعظم من حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد جاز النيل من عرض رسول الله بالإكراه، فلماذا إذن تخافون وتقولون لا حقوق الغير لا تسقط بالإكراه؟ وهذا أعظم حق للغير وهو حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إذن تقريب الفكرة، وستأتي إن شاء الله ضمن الكلام. قال ويمكن تقريب دلالة الآية أيضا على رفع مطلق ما أكره عليه بأن الإكراه، هذا هو التقريب، بأن الإكراه إذا صار موجبا لرفع الحرمة عن هتك عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكذيبه في نبوته وكتابه وهو من أعظم المحرمات وموجبا لرفع هدر دمه الذي من الوضعيات من جهة، وهكذا سب رسول الله يهدر دم الساب، هل قد هذا الحق عظيما ومع ذلك ساغه؟ الذي من الوضعيات من جهة صار موجبا لرفع حرمة هتك سائر الأعراض فضلا عن الأموال التي هي دون الأعراض ولرفع سائر الوضعيات أيضا. إذن هذا هو التدرج بالاستدلال، أنه هذه الروايات، هذا التفسير للآية تدل على أنه بالإكراه ساغ النيل من عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأعراض أهم من الأموال، وعرض رسول الله أهم من أي شيء من المحرمات، بدليل أن منتهكه يهدر دمه، فلماذا التخوف إذن من التمسك بإطلاق الرخصة وشمولها لسائر حقوق الغير وقد جازت بالإكراه هذه المحرمة الكبيرة من حقوق الغير؟ كلامنا، لأنه هذا محل النزاع الآن، واضح في التنبيه الأول. وتدل على الاختصاص أيضا رواية، أو على عدم الاختصاص أيضا رواية مسعد بن صدقة، قال قيل لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون أن عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تبرؤوا مني، قال ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام، ثم قال إنما قال ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني، لم يقل ولا تبرؤوا مني، قال وإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم واحد، الامتنان فيهما واحد وأدلتهما واحدة وكل شيء فيهما مشترك، وهذا لا تقل به طبعا، لا تقل به كما واضح من كلامك ولا أحد يقول به، فإذن هذه الملازمة باطلة ونتيجتها أن لازمها يكون أيضا باطل. إذن هذا هو الإيراد الذي يأتي على الشيخ الأنصاري أنه هذا تفريقك الذي ذكرته ليس دقيقا، ما حللنا المشكلة، واضح الإيراد إن شاء الله. الشيخ الأنصاري هذا من جبنا الإيراد هذا؟ من جوابه، مستبطن، لأن هو أجاب بجواب يستبطن هذا الإشكال، قال قدس سره وتوهم، أي توهم هذا الذي قربنا، أنه كما يسوغ النهب في الثاني، في المورد الثاني الذي جوزه لكونه مكرها عليه فيرتفع حرمته، كذلك يسوغ في الأول لكونه مضطرا إليه. ما الفرق؟ مثل ما جاز المورد الثاني باعترافك بالإكراه، هو الأول هم مضطر ظالم ودا يريد يلحق به ضرر وهو مضطر إلى دفعه، فخل ينزل بالآخرين هذا الضرر والاضطرار كالإكراه مسوغ. ألا ترى، ما زال كلام المتوهم، ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غير الإضرار بالغير، لسافترض في حق الله تعالى كالإفطار في شهر رمضان أو ترك الصلاة أو غيرهما ساغ له ذلك المحرم، مو صحيح بالاضطرار، مو يجوز له مخالفة هذه التكاليف الشرعية، يفطر في شهر رمضان ويترك الصلاة إذا كان مضطرا. وبعبارة أخرى الإضرار بالغير من المحرمات، فكما يرتفع حرمته بالإكراه كذلك ترتفع بالاضطرار، لأن نسبة الرافع في حديث الرفع إلى ما أكره عليه وما اضطر إليه على حد سواء. هذا الإشكال الذي بيناه إذن يعرضه الشيخ المنصري كتوهمه، لأنه الإشكال ذكرناه نقض عليه، يأتي بأنه كما جوزت إيقاع الضرر بالغير لأجل الإكراه في المورد الثاني كذلك نجوزه بالمورد الأول، لما الظالم أراد أن يخصب منه مالا هو هم لكي يدفع عنه هذا الظلم دفع من مال الغير وأخذ من مال الغير، مثل ما جاز ذلك بالإكراه هذا جاز بالاضطرار لأنه مضطر. والنسبة في حديث الرافع بين الإكراه والاضطرار واحدة، فإذن ما معنى هذا التفريق؟ هذا إذن التوهم، قال قدس سره هو توهم، ورا كم سطر يجي خبرها، ما علينا النحويين شو يقولون، بالفقه لا نلتزم بما يقوله النحويون. يقول مدفوع، هذا التوهم اللي شرحناه مدفوع بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة. الكبرى المتقدمة صحيح أن نسبة الإكراه والاضطرار واحدة، وكما أن الإضرار بالغير لا يجوز بالإكراه كذلك لا يجوز بالاضطرار، هاي كبريات نحن نسلمها معك، وإنما الخلاف في الصغرى، يعني وهي أن الضرر المتوجه إلى شخص، هاي بين قاطعتين يعني، هاي شرح اشتراكهما في الكبرى يعني شنو. وقال مدفوع بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة قاطعة، وهي أن يشرح الكبرى، وهي أن الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب دفعه بالإضرار، بل لا يجوز، مو بل لا يجب، لا يجوز دفعه بالإضرار بغير سد القاطعة. قال بأن الضرر، هذا الفرق في الصغرى، بأن الضرر في الأول المورد الأول المنعناه متوجه إلى نفس الشخص، هذا اللي سميناه مكره بعدين، فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير غير جائز. الظالم يريد منا يقصب ماله متوجه إلى الضرر فهو يدفعه إلى الغير حتى يحمي نفسه من هذا غير جائز. وعموم رفع ما اضطر إليه لا يشمل الإضرار بغير المضطر إليه، صحيح، لأنه مسوق للامتنان على الأمة، فترخيص بعضهم في الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه وصرف الضرر إلى غيره مناف للامتنان، هذا صحيح اللي تقول، بل يشبه الترجيح بلا مرجح. فعموم ما اضطروا إليه في حديث الرافع مختص بغير الإضرار بالغير من المحرمات. هذا كله صحيح اللي تقولوه، لكن مو هذا محل كلامنا، مو هذا متفقين. حتى بالإكراه ما سوغنا، بالإكراه أيضا ما سوغ. وأما الثاني المثال الجوزناه فالضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير بحسب إلزام المكره بالكسر وإرادته الحتمية، والمكره بالفتح وإن كان مباشرا، إلا أنه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال أنه أضر بالغير لئلا يتضرر نفسه. قال هذا الفرق في الصغرى، كبرويا نحن متفقين. الإكراه كالإضطرار، أنه إذا كان الضرر متوجه إلى شخص ما يجوز يدفع عن نفسه إلى الآخرين. الفرق في الصغرى. ذن المثالين اللي ذكرناهن ومنعنا في الأول وأجزنا في الثاني. في الأول ليش منعنا؟ لأن الضرر متوجه أولا وبالذات إلى المكره نفسه، الظالم إليه، من يريد يقسم مالا، فهو لحماية نفسه دفعه إلى الغير، هذا ما يجوز. بينما بالمثال الثاني جوزناه إرادة الظالم تعلقت بذلك الثالث، وهو كان مجرد أداة لتنفيذ إرادة الظالم. قال هذا هو الفرق فالصغرى بين هذين الموردين، وإلا بالكبرى احنا معك الملازمة بين الاضطرار والإكراه والنسبة إليهما واحدة، لكن الصغرى مختلفة. في الحالة الأولى منعناها وقلنا لا يجوز ماذا كان الضرر متوجه من الظالم إلى المكره، فالمكره لكي يحمي نفسه من الضرر وجهه إلى ذلك الفعل، هذا ما يحق له. أما بالمثال الثاني المورد الثاني لا، كان من الجائر إلى ذلك الثالث، وكان هذا مجرد أداة وإن كان مباشرا. قال لكنه مباشر ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال إنه أضر بالغير له. حج صحيح، هذا مقبول، نقبله لو يناقش. السيد الخوئي رد على هذا التفريق لكن ما يسع الوقت إن شاء الله. شوف خارطة البحث إن شاء الله تبدو متسلسلة في مطالبها. هذا التفريق لا، سيد الخوئي في مصباح الفقاهة رد عليه وناقشه قال غير التام من صغرى ولا كبرى. كيف؟ هو صفحة 678 إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونجيز حتى التعدي على حقوق الناس لإرادنا، وهذا الذي أورده سيد الخميني وكرره المعترضون على هذا الإطلاق. قال حاصل هذا الإيراد، قلنا الذي أورده على نفسه الشيخ الأنصاري، إن المستفاد من أدلة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أدون، فضلا عن أن يكون أعظم. وإن شئت قلت، كلام الشيخ الأنصاري، إن حديث رفع الإكراه ورفع الاضطرار مسوق للامتنان على جنس الأمة، ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر، فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغير لم يجز ووجب تحمل الضرر. هذا الإشكال الذي أورده الشيخ الأنصاري على نفسه، وقلنا المعترضين على الإطلاق والقائلين بأنه الرخصة لا تشمل حق الغير، وهذا إشكالهم الرئيسي، وهذا دليلهم على عدم التوسع بالرخصة واقتصار فقط على حق الله تعالى. فملخص الإيراد الأورده الشيخ الأنصاري نفسه أنه أدلة أدلة رفع، أدلة الإكراه، ما هو كان الغرض منها؟ أن ندفع الضرر على الإنسان، فأنت بأدلة الضرر اللي يراد منها دفع الضرر على الإنسان توقع الضرر على الآخرين، ما سوينا شيء هذا، نقبل للغرض. أو بالتقريب الآخر الذي قال أن حديث رفع عن أمتي بالإكراه بالاضطرار كان هذا مسوق للامتنان على الأمة، كل الأمة. زين، فأنت إذن امتنانا على شخص ترفع عنه الإكراه تلحقه بآخر، أين الامتنان إذن في هذا؟ لا امتنان فيه. أن تدفع الضرر عن شخص، هذا الشخص المكره يدفع الضرر عن نفسه بإيقاعه بالآخرين، فأين الامتنان في ذلك؟ هذا مخالف للامتنان. واضح إذن هذا الإشكال اللي قلنا كرره سيد الخوئي مثلا قبل الفاضل الإيرواني في تعليقته، وأيضا إن شاء الله تراجعون نصوص المكاسب سترون أن هذه النصوص متداخلة عندنا. نحن الآن نقدم نؤخر نقطع حتى نجعل المطلب متسلسلا، ولا يمكن ستجدون متداخل في كتاب المكاسب. وأجاب قدس سر، واضح لأن هذا الإيراد والإشكال الأورده الشيخ الأنصاري على نفسه وأجاب، قال ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر فهو مسلم، نسلم معكم أن أدلة نفي الإكراه إنما شرعت لدفع الضرر، هذا مسلم بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث مقتضيه، لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضيه. يقول نحن نسلم معكم أن أدلة رفع الإكراه ورفع الحرج ورفع إنما شرعت لأجل دفع الضرر على الإنسان، هذه الفكرة مسلمة بيناتنا، لكن نختلف ما معنى دفع الضرر بالإكراه. يقول هاي خلنا ندقق بها. يقول يراد بدفع الضرر بمعنى دفع توجه الضرر ودفع حدوث مقتضيه قبل حصول مقتضيه، لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضيه. قال كن نفهم ما معنى، احنا مسلمين أن أدلة رفع عن أمتي هي لدفع الضرر عن الإنسان، لكن علينا أن نشخص ما معنى دفع الضرر. بيان ذلك ما زال الكلام له يحتاج إلى بيان، والبيان هم إن شاء الله يحتاج إلى بيان. بيان ذلك أنه إذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضي، حصول مقتضي الضرر، فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم بل غير جائز في الجملة، فإذا توجه ضرر على المكلف بإجباره على مال وفرض أن نهب مال الغير دافع له فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الجبر عن نفسه. قال دفع الضرر بمعنى أنه إذا كان الضرر متحققا مقتضيه حاصلا، هذا حينئذ بعد ما يجوز أن يدفع الضرر بعد حصول مقتضيه ويلحق بالآخرين، كما لو الجائر أراد منه ظلما وعدوانا أن يخصب منه مالا، فهو بدال ما ينطي هذا المال أخذ من جيب الغير والطال الظالم، ما يجوز، لأن هنا حصل مقتضي الضرر من الظالم له، فبعد حصول مقتضي الضرر من الظالم له لا يجوز له أن يدفعه بأن يلحق الضرر بالآخرين. هذا يقول، قال وكذلك إذا أكره على نهب مال غيره فلا يجب تحمل الضرر بترك النهب لدفع الضرر المتوجه إلى الغير. قالوا بنفس الملاك. الآن نجي لمسألتنا، قال هاي المقدمة واضحة، خلينا ننتقل المورد الثاني اللي هو محل كلامنا. الآن عندنا ظالم تحققت إرادته بأن يغصب شخصا مالا وأكرهني على ذلك، مقتضى الضرر من الظالم لذلك الغير قد تحقق، فهل يجب علي أنا المكره أن أتحمل الضرر من أجل أن أدفع عن هذا الآخر؟ لا يجب علي، إن حصل مقتضي المطلوب بأدلة رفع الضرر هو دفع الضرر قبل حصول مقتضي، الآن مقتضيه حصل، أنا مجرد أداة. هذا الظالم تعلق غرضه بإيقاع الضرر بذلك، مو المكره، الثالث المراد إيقاع الضرر به، فحصل مقتضى الضرر. والحديث الإكراه والرفع بالإكراه الغرض منه دفع الضرر قبل حصول مقتضي، أمنع من حصول مقتضى الضرر. الآن حاصل مقتضى الضرر، فلا يجب علي بعد حصول مقتضي، لا يجب علي أن لا أقول رغم حصول مقتضى الضرر من الظالم لهذا لازم أن أدفع من جيبي حتى أدفع الضرر عن الغير، هذا مو واجب علي. الواجب علي دفعه قبل حصول مقتضى الضرر. هذا الفرق الذي يطرحه الشيخ الأنصاري إذا كان واضحا. أقول بعد خنوضح كلام الشيخ الأنصاري أكثر عسى أن تنفرج إن شاء الله. أقول حاصل كلامه قدس سره أن المراد من كون المستفاد من أدلة الإكراه دفع الضرر صحيح، ولكنه بمعنى أن الرخصة للمكره بإتيان ما يكرهه عليه الجائر لأجل المنع عن حدوث المقتضي للضرر، وأن لا يوجد أصلا، بحيث أنه لو لم يفعل ما أكره عليه فإنه يوجد المقتضي للضرر بعد ذلك. هذه مورد الرخصة، أن أمنع حصول المقتضي بحيث أني لو لم أنفذ إرادة الظالم يحصل مقتضى الضرر، وليست الرخصة للمنع من الضرر الذي حصل مقتضيه وأصبح من تحصيل الحاصل، فليس عليه أن يوجد المانع عن تأثير المقتضي الحاصل أصلا، ليس على هذا المكره أن يمنع وقد حصل مقتضى الضرر. هذا الظالم تعلقت إرادته الحازمة الجازمة بأن يغصب هذا الشخص، لا يجب علي أنا أن أوجد المانع حتى لا ينزل هذا الظالم الضرر بذلك الفعل. أنا المكره، أنا أنفذ هذه إرادة الظالم لأنه قد حصل مقتضى الضرر. هذا إذن إن شاء الله يكون واضح حتى نورد عليه هذا التفريق من الشيخ الأنصاري. وأورد على هذا الجواب، لاحظ خارطة الفقرات، طبعا بالمكاسب قد لا تكون بهذا الترتيب، بعضها هكذا بعضها هكذا. وأورد على هذا الجواب ما ملخصه بأنه غير كاف لحل الإشكال. أو قبل ذلك خلنا نذكر هاي الفقرة فيها تطبيق، تطبيق هذا البيان أكثر بعد على المورد حتى يصير وضوح به، وتطبيقه في المقام قبل الإيراد. الآن ما زلنا نشرح كلام جواب الشيخ الأنصاري، وتطبيقه في المقام أن مقتضي إيقاع الضرر من الجائر بذلك الغير قد حصل، ولا يغير فيه امتناع المكره عن العمل بما يأمره به، فهنا لا يجب على المكره الامتناع ويجوز له إيقاع الضرر بالغير. هذا إذن تمام التوضيح للتفريق الذي عرضه الشيخ الأنصاري وتطبيقه في المقام. إذن قلنا وأورد على هذا الجواب بأنه غير كاف لحل الإشكال، لأن الرخصة في إيقاع الضرر بالغير من أجل دفعه عن نفسه حتى لو كان بعد حصول مقتضيه، هو خلاف الامتنان أيضا في نظر العرف. كأنه ما زال هذا التفريق يا شيخ سليم ما غير شيء، ما زال يعني نفس الإشكال وارد، أنه دفع الإكراه بموجب أحاديث إلا من أكره، إنما هي امتنانية عن الأمة. زين، فأي امتنان هذا الشخص المكره يدفع الضرر عن نفسه فيوقعه بالغير، ما زال في نظر العرف ما حلت لنا الإشكال، ما زال هذا الكلام خلاف الامتنان. ثم إنه ما زلنا في الإيراد، ثم إنه ينقض عليه كلام الشيخ الأنصاري بأنه لو جاز إيقاع الضرر بالغير بسبب الإكراه في المورد الثاني من كلامه قدس سره، فلازمه أنه يجوز في المورد الأول أيضا للإضطرار، إذ أن الملاك فيهما واحد، وهذا ما لا يقول به هو قدس سره ولا غيره، ولم يتبين لنا الفرق بينهما. الشيخ الأنصاري ذكر مثالين، مثال الأول قال لو توجه إليه ضرر فأراد أن يدفعه عن نفسه ألقاه على غيره، قال هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. ومرة لا، الضرر متوجه إلى الغير وهو أكره عليه، قال هنا لا يجب عليه أن يدفعه عن الغير، وله أن ينفذ إرادة المكره ويلحق الضرر بالغير. فهنا المستشكل ينقض عليه، يقول له هذا المورد الثاني أنت مجوزت لأجل الإكراه، خو المورد الأول أيضا يمكن القول بجوازه للاضطرار، لأن هذا الشخص لما توعده الظالم بالضرر أصبح مضطرا لدفعه عنه هذا الضرر بما يدفعه بإلقائه على الغير. فمثل ما جاز إنزال وإيقاع الضرر بالغير بالإكراه في المورد الثاني باعترافك، هو جاز في المورد الأول في الاضطرار لأن الملاك فيهما عليه وآله، ولم يقل ولا تبرأ مني. فقال له السائل أرأيت إن اختار القتل دون البراءة يتحمل القتل ولا ينال من أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال أبو عبد الله والله ما ذلك عليه، لا يجب عليه، وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان، فأنزل الله عز وجل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عمار إن عادوا فعد، فقد أنزل الله عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا. فأيضا هذا بنفس التقريب، بنفس التقريب أيضا أن عرض أمير المؤمنين عليه السلام بالتأكيد من هو حقوق الغير، صح أليس من حقوق الغير، وهو أهم في الحرمة وأعظم، إلى آخر التقريبات المتقدمة. قال ومعلوم أن الظاهر منها أن الآية لا تختص بقضية عمار أو قضية نحو قضية هذا، مع أن إطلاق قوله ستدعون إلى سبي فسبوني وكذا إطلاق الإجازة بالبراءة يقتضي جوازهما بمجرد الدعوة ممن يخاف صوته أو سيفه من غير اختصاص بالإيعاد على القاتل، صح؟ لا يخصصه، صح المورد هو قضية تهديد بالقتل، وإلا هو مطلق الإكراه إذا تحقق هذا يكفي. قال وتدل عليه أيضا صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن التقية ترس المؤمن ولا إيمان لمن لا تقية له، فقلت له جعلت فداك، قول الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال وهل التقية إلا هذا؟ مطلق قال إلا من أكره. إذن أولا يتمسك، خلنلخص الدليل وإن كان بعض روايات عنده، أولا يتمسك بإطلاق الدليل إلا من أكره مطلق، فيها تقييد أنه بشرط أن لا يكون متعلق وحق الغير، لا ليس فيه. والتقريب الثاني الاستدلال هو الأولوية، أنه أليس حق رسول الله وأمير المؤمنين من حقوق الغير؟ وأليس العرض أهم من المال؟ وعرض رسول الله وأمير المؤمنين أهم من أي عرض آخر؟ والأعراض أهم من الأموال؟ وقد جاز هذا بالإكرار، فلماذا لا يجوز غيره؟ هذا التقريبات. ورواية الجعفريات عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قلت يا رسول الله، الرجل يؤخذ يريدون عذابه، قال: يتقي عذابه بما يرضيهم باللسان ويكرهه بالقلب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: هو قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أحاول نقرأ الروايات اللي استدل بها حتى حينما نناقشها نشوف إن كان يتحصل منها شيء. ورواية عبد الله بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته فقلت له: إن الضحاك قد ظهر بالكوفة ويوشك أن ندعى إلى البراءة. لأن هاي يقول سنة جارية لهؤلاء هالملاعين هذول الظلم الطواغيت، بعد ما ظاهر بس هم محضرين يعني. إن الضحاك قد ويوشك أن ندعى، لأن هاي مسألة متعودين عليها، يجي نفس أتواصوا به مو القرآن يقول؟ عجيب الظلمة، شنو واحد يوصل لك هذول راضعيها من مصدر واحد، ياهل يجي يمشي على نفس خطى السابقين هالطواغيت هذول. سبحان الله. إن الضحاك قد ظهر بالكوفة ويوشك أن ندعى إلى البراءة من علي عليه السلام، فكيف نصنع؟ قال: فبرأوا من. قلت: أيهما أحب إليك، أن نقتل نضحي من أجل ولا نعطيهم ما يريدون، أم نعطيهم ونحفظ دماءنا؟ أيهما أحب إلي؟ قال: أن تمضوا على ما مضى عليه عمار بن ياسر، أخذ بمكة فقالوا له: ابرأ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبرئ منه، فأنزل الله عز وجل عذره: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فتحصل مما ذكر عدم الاختصاص بحق الله تعالى محضاً، هذا الذي نبحث عنه، وكذا بالإعادة بالقتل وبقضية عمار أو نحوها. فتحصل إذن عمومان وإطلاقان، العموم الأول والإطلاق الأول أنها الرخصة بالإكراه ليست خاصة بحق الله تعالى، هذا من حق الآخرين وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين، وجازت بالرخصة. والعموم والإطلاق الثاني أنه لا يختص بكون ما توعد به هو القاتل، لا، لأنه إلا من أكره عنوان الإكراه مطلق، وكون المورد الذي نزلت فيه الآية كان وعيدا بالقاتل لا يخصص الوارد، وهو الآية الكريمة. وإن شئت قلت، ما زال الكلام لسيد الخميني، مقتضى إطلاق حديث الرفع وإطلاقات التقية وعموماتها عدم الاختصاص. يقول: وإنما نشأت دعوى الاختصاص، اختصاص بحق الله تعالى دون حق الناس، هذا اللي عبرت عنه بالارتكاز مثلا المتشرع أو أي شيء آخر. قال: وإنما نشأت دعوى الاختصاص من مجرد استبعاد. صح، ربما تربيتنا على حرمة أن نظر بالآخرين ونسيء للآخرين، صح، عندنا هكذا تربية المتشرعة، عندنا فشيء كبير أن ندخل الأذى والضرر على الآخرين، فطبعا نستبعد، بس علينا أن نفرق، مرة تدخل الأذى والضرر على الآخرين ابتداء بلا مسوغين، هذا صح، هذا الذي لا يمكن القبول به. لكن هنا نحن نتحدث عن وجود إكراهين، فيقول إذن هو مجرد استبعاد، هذا الذي ما يقبل بهذا الإطلاق، وإلا هاي الإطلاقات أمامك موجودة. وإنما نشأت دعوى الاختصاص، اختصاص الرخصة بحق الله تعالى فقط، من مجرد استبعاد أو وجوه ظنية، ومع فرض شمولها بما تقدم لبعض الأعراض المهمة، وهي عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين، وقد شملتهم الرخصة، التي من حقوق الناس وهي من حقوق الغير ومن حق الله تعالى، يرفع هذا الاستبعاد وتدفع تلك الوجوه. هذا كلامه قدس سره، نقلنا بكامل الرواية التي عرضها، عسى أن نجد دليلا تاما على سعة هذه الرخصة بما يقتضي قولهم هنا في القول الأول. كلام أقول يمكن المناقشة في هذه التقريبات بأنها كلها يمكن إرجاعها إلى حق الله تعالى، إذ أن الرخصة في التجاوز على مقامهم السامي باعتبارهم حجج الله تعالى ومبلغي رسالاته، كما أن طاعتهم صلوات الله عليهم أجمعين مقرونة بطاعة الله تعالى، أي أن الرخصة تتعلق بعناوينهم لا بأشخاصهم، فيمكن المنع من التجريد عن الخصوصية. هذا ما خرجت الآن عما نحن فيه، هذه الروايات كلها التي سوغت النيل من عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هاي ما زلت في دائرة حق الله تعالى، لأن هذه الرخصة وهذا التعامل معهما على أنهما طاعتهما من طاعة الله والنيل منهما وعصيانهما عصيان لله تعالى، ما زلت لم تأتنا بشيء فيه دلالة على التجاوز على حق الغير. هذا التجاوز مو على رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما بعناوينهما الشخصية جازت الرخصة فيه، لا لا، بعناوينهم الجهتية كونهم منسوبين إلى الله تبارك وتعالى. فما زلنا بهذا المقدار في دائرة حقوق الله تعالى. أو قل بتقريب آخر، أو قل إن عنوان الغير المراد الاستدلال عليه، مريد نقول حقوق الغير منصرف عن مثل هذه الموارد. لما نقول هل يجوز التعدي على حقوق الغير، نقصد من غير هذه العناوين التي هي من عناوين الله تبارك وتعالى. وقد نقلنا تمام كلامه قدس السره ولم نجد فيه ما يدل على المطلوب. فإذا تجريد هذه الروايات العديدة التي ذكرها، تجريدها عن الخصوصية والاستدلال بها على أن مطلق حق الغير يمكن التجاوز عنه، ليس تاما، ما يمكن تجريد على الخصوصية. هذه الرخصة نقول لك إلى الآن ما زلت ضمن دائرة التجاوز على حق الله تعالى، ائتينا برواية فيها رخصة بالتجاوز على حق الغير. عنوان الغير الذي نقصده في بحثنا اللي نقول أنه هل يجوز التجاوز على حقوق الغير بالإكراه، عنوان الغير بين قوسين غير شامل لهذه الروايات اللي تحدثت عنها وهي رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما. وأما الأولوية التقريب الثاني الذي استدل به، وأما الأولوية التي ذكرها قدس سره لحرمة هتك عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أعراض الناس فضلا عن أموالهم، وهكذا قرب الاستدلال، فهو قياس ممنوع، لأن حق الله تعالى أعظم من حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الشرك لظلم عظيم، ومع ذلك فقد رخص فيه عند وجود العذر من دون أن يستدل بالأولوية على جوازه في المخلوقين. فإذا بعد لماذا لا أدخل الرخصة، لا أدخل الرخصة بحق الله تعالى الذي هو أعظم من حق رسول الله وأعظم من حق أمير المؤمنين. إذا تتمسك بالأولوية، الرخصة هي بالإكراه جازت في حق الله تعالى الذي هو أعظم، وتمسك بها هذه الأولوية، ليش تمسك بها؟ فهذه إذا لا تنفعنا في الاستدلال مع طولها الرواية، تعمدت أن أنقلها بطولها حتى أحاول أن نجد، لا، كلها ضمن نفس الدائرة، دائرة حق الله تعالى، ما فيها شيء. هو الحديث شيء أن الذنوب ثلاثة، أحدها يغفر هو الذنب مع الله تعالى، والثالث لا يترك وهو ظلم حقوق الناس، والذنوب مع الناس. فالأولية ما تتمسك بها. هاي الأحاديث أمامنا أخو، حق الله تعالى أعظم من حق الناس، لكن الله تعالى جوز ذلك ورخص فيه بالإكراه. إلى الآن إذن ما زلنا بقى نفس دليلنا الأصلي، هاي المحاولة التي حاول أن يتقدم بها السيد الخميني قدس سره لم تنفع بشيء. ما زال دليلنا هو ماذا؟ عمومات وإطلاقات الرخصة اللي قرأناها، رفع عن أمتي ما لا يعلمون إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كل هاي الروايات اللي حاول يجمعها السيد قدس سره ما قدمت لنا شيء جديد، ما زلنا في حق الله تعالى. فإذا ما زال الدليل هو عمومات وإطلاقات الرخصة في حالة الإكراه. وأورد الشيخ، إذن هاي المحاولة الآن على صفحة ما فادتنا، وأورد الشيخ قدس سره الأنصاري على نفسه في هذا الوجه. قلنا إذا يبقى الدليل، وليش السيد الخميني يحاول هذه المحاولة؟ لأن يعلم أن الاكتفاء بالإطلاقات والعمومات ما يكفي، توجد مناقشات عليه، حاول أن يدعم هذا، بس شفنا المحاولة ما فادت. فما زال دليلنا إذن هو العمومات والإطلاقات، والشيخ الأنصاري يدري يوجد إيراد وإشكال على هذه الإطلاقات، فأورده على نفسه هذا الإيراد وأجابه، وهذا الإيراد هو اللي كرره المعترضون على إطلاق الرخصة، كسيد الخوئي مثلا، فاضل إيرواني في تعليقته على المكاسب كرروا هذا الاعتراض أنه لا يمكن نتمسك بإطلاق الرخصة.